ينازعوا بالعالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عنوان إلا على الظالمين كالمعتدعات والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال كلامنا موصولا على بعض الجوانب الخفية في منهج الحبابية، وكلامنا ليلة إن شاء الله تعالى على جانب نكتفي به في هذا الموضوع العام الذي نتكلم فيه، وهو جانب الإفتاء، جانب الإفتاء في المسائل الشرعية. فمن منهج الحبابية أيضا جريا على ما أوضحناه من القاعدة العامة، قاعدة الغلو والتجريح لغير المجرح والإسقاط لغير المسقط إلى آخره، مما يدخل في منهج القوم إسقاط أهل السنة بدعوى التسامل في الإفتاء، بدعوى التسامل في الإفتاء. وهذا تجلى في صنيع القوم في بعض ردودهم الأخيرة وانتقاداتهم لغير واحد من العلماء، وعلى رأسهم الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى. وأنبه في بداية الكلام على ما سبق أن ذات عليه في الكلام على مسألة العيوب الخلقية، أنه لا يلزم وجود هذا صريحا في كلام القوم، وإنما المقصود التنبيه على المسلك. يعني مثلا عندما ينتقدون على الشيخ عبيد أو غيره أنه أفتى في مسألة كذا وأفتى في مسألة كذا بفتية غير صحيحة أو بفتية فيها ترخص أو تساهل أو ما أشبه ذلك، لا شك أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة العامة التي اتفق عليها العلماء وعملوا بها، وقد أوضحنا هذا في مواضع عدة وخصوصا في علم الحديث وأحوال الرجال، أن المكثر لا ينكر له التفرد أو الخطأ في بعض الأمور، وعلى حسب نوع إكثاره. فإذا أكثر من المرويات، لو أننا نتكلم على باب الرواية، إذا أكثر من المرويات كلما كثرت مروياته ومحفوظاته كلما كثر التسامح في أغلاطه أو أخطائه. ففي جانب الإفتاء كما نص المحققون من العلماء وكما عليه العمل الذي لا شك فيه، أنه كلما أكثر المفتي من الفتاوى، كلما كان مكثرا في هذا الباب، كلما كثر التسامح في أخطائه أو في الفتاوى التي يمكن أن يخطئ فيها أو تزل قدمه فيها. فلا شك أن كل يؤخذ من قوله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التشميع كله على من اتخذ بعض هذه الأخطاء على التسليم بها. طبعا ليس هذا هو الموضع الذي نناقش فيه هل هذه الأخطاء يمكن التسليم بها أم لا، لكن لو سلمنا ببعض الأخطاء في بعض الفتاوى لرجل مكثر من الإفتاء ولرجل عرف برسوخ قدمه في هذا الباب، فإنه لا يجوز أبدا إسقاطه ولا الطعن فيه بهذه الفتاوى التي أخطأ فيها. أعود فأقول، عندما رؤي هذا في منهج القوم وفي ردودهم على العلماء، رأيت أن المسألة ربما كانت تنبني على أصل، وربما كان هذا لائقا فعلا بمنهج القوم، والمقصود التنبيه على المسلك عموما، وهو مسلك تشديد في الإفتاء على غير القواعد الشرعية، وفي مقابل هذا الطعن في أهل السنة وإسقاطهم بدعوى التساهل في الإفتاء أو التحايل على ما حرم. هذه المسألة يا إخواني تنبني على أصل مهم جدا، وهو أن الفتية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. الفتية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. ويدخل في هذا أن كل واقع له ظروفه، مراعاة اختلاف الواقع بين كل عصر وآخر من العصور التي تمر بالناس. والأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، يعني على حسب المعاصي التي يقع فيها الناس. وكلما كثرت هذه المعاصي وكثرت المخالفات وأثرت في الواقع الذي يعيشه الناس تأثيرا واضحا بينا، فإن الناس يحدث لهم من الفتاوى والمقضية ما يناسب ذلك. وعلى هذه المقولة أصل العلماء هذه المسألة التي هي مسألة ماذا؟ تغير الفتية، وبنوا على ذلك مسائل كثيرة وفروع كثيرة. من ذلك أنهم ذكروا مسألة فرضية، وقد تكلمنا آنفا على المسائل الفرضية وأنه ربما استفيد بها في بعض العصور المتأخرة. ففرض العلماء قديما مسألة فرضية في عصرهم، لكنها صارت في عصرنا شبه واقعية. قالوا: لو طبق الحرام الأرض، لو طبق الحرام الأرض، يعني صارت جميع المكاسب محرمة وصارت جميع الأعمال محرمة، ماذا يحدث؟ فرض العلماء هذا قديما وقالوا: لو وقع هذا الأمر فيجب على الناس أن يستمروا في مكاسبهم وأعمالهم وأن يحصلوا على ما يقيمون به أصلابهم، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الاكتساب بدعوى انتشار الحرام. لماذا؟ قالوا: لأن الناس لو توقفوا عن المكاسب والحال هكذا فإن المصالح تتعطل وإن الحياة تتوقف. واضح؟ هذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل الأصول والتحقيق في هذا. كان هذا مفترضا في عصرهم، لأن عصرهم لا شك أن أبواب الحلال فيه كانت كثيرة. وأما في عصرنا فالله المستعان، صارت أبواب الحلال ضيقة جدا وقليلة جدا. وعندما نتكلم على الحرام لابد أن نستحضر أمرا مهما، وهو أن الحرام على قسمين: حرام في ذاته، حرام لنفسه، وحرام لغيره. فربما كان الشيء في ذاته غير حرام، لكن دخلته المحرمات من أبواب أخرى من باب التعاون على الإثم والعدوان مثلا. واضح؟ فلو أنك تصورت المسألة هكذا فلا شك أن المحرمات قد كثرت وانتشرت، حتى إن الواحد الآن يكاد لا يكتسب رزقه إلا وفي كسبه نوع مخالفة، لا بد أن يقع في نوع مخالفة، ولو من باب التعاون، ولو من باب الاختلاط، يعني أن يختلط بأهل المنكرات، أن يختلط بأهل المعاصي، أن يتعامل مع أهل المعاصي ولو من هذا الباب. فإذا تصورنا المسألة هكذا فأين هذا العمل المباح الذي يخلو عن هذه الأمور بالكلية؟ لا يكاد يكون إلا نادرا. هذه واحدة. والثانية أن الواقع الآن بالنظر إلى بلاد المسلمين ومفهوم الدولة المؤسسية الذي صار موجودا الآن في بلاد المسلمين، فالدولة عبارة عن مرافق ومؤسسات بها تقوم، لا تقوم الدولة إلا بهذه المرافق والمؤسسات. وصارت هذه المرافق والمؤسسات تعج بالمنكرات والمخالفات. فلو أننا أوقفنا العمل في هذه المرافق والمؤسسات وأفتينا أهلها جملة بتركها فإن الدولة تنهار وإن الحياة تتوقف. فصرنا كمن يستجير من الرضاء بماذا؟ بالنار. صرنا نفر من الحرام أو نريد أن نمنع الحرام إلى آخره، فتوقفت حياتنا بالكلية وصار لم يعد معنا شغل، لم يعد معنا كسب، لم يعد عندنا ما نقيم به أنفسنا ولا أولادنا إلى غير. فهذا أمر لا بد أن يأخذه الفقير في نظره وإفتائه، لا بد. ولا يكون فقيها من لم يعتبر بهذا. ولهذا جعل العلماء من شروط الفقيه الدراية بواقع الناس، هذا من شروط الفقيه. لا يكون فقيها ولا مفتيا إلا من التزم بهذا الشرط، لا بد أن يكون على دراية بواقع الناس. لماذا؟ لهذا الذي نذكر فيه، لهذا الذي نتكلم فيه، ولما ذكره العلماء أيضا من قضية الخداع حتى لا يخدعه الناس، لا بد أن يكون على دراية بواقعهم حتى لا يخدع. ففيما نتكلم فيه الآن لا بد أن يكون على دراية بواقع الناس حتى يفتيهم بالرخص في مواطنها الشرعية الصحيحة، وحتى لا يضيق على عباد الله فيدمر حياتهم ويعطل مصالحهم. ولنعتبر بما نتكلم فيه الآن، لو أن واحدا من أولئك الغلاة جعل كلما استفتاه أحد في عمل من أعماله المحرمة أو التي فيها نوع تحريم قال له اترك عملك، اترك عملك، ماذا سيحدث يا إخوة؟ يجوع الناس. ولابد من الأخذ بالأسباب على هذا. فطرنا الله تعالى وهكذا أمرنا الله عز وجل لئلا يأتي من أشرب بنزعة صوفية، ربما يقولون هذا، يعني يقول الله اترك عملك والله سيرزقك. هذا قول الصوفية يا إخوة، هذا قول هؤلاء الذين يجلسون في الصوامع والديار وما أشبه ذلك، يقولون نجلس نعبد ربنا ورزقنا يأتينا. ومن أهمية المسألة ذكرها بعض العلماء في كتب المعتقد، مر معنا قريبا والحمد لله شرح السنة للبربهاري، ذكرها البربهاري في رسالته صحيحا ولا لا، وذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه ما معنى أن الإنسان يكتسب من عمل وإن كان فيه حرمة خير له من أن يتكفف الناس، وخير له من أن يمد يده إلى الناس. فهذه مسألة عظيمة جدا، ولو تصدر هؤلاء للإفتاء بمثل هذه الطريقة فإنهم يعطلون مصالح الناس. هنا لا تسأل، هل معنى هذا أننا نوسع الباب للعباد ونصير دين الله تعالى على أهواء الناس ونفتح أبواب المحرمات؟ الجواب لا، وإنما نحن نتكلم في رخصة منضبطة لها محلها الواضح. كيف هذا؟ احفظ ما سأقوله جيدا لأنه هو الضابط بين الاستقامة والانحراف في هذا الباب. أولا لابد أن يعرف أن كل شيء كان في أصله محرما أو كان فيه تعرض لحرام من جهة المعاونة أو المخالطة أو ما أشبه ذلك فالقول فيه أنه حرام، هذا هو الأصل. يعني فائدة هذا القيد ماذا؟ أنه لا يجوز أن يقال هو حلال، لا يجوز أن يقال هو حلال، لأنك لو قلت هو حلال فقد أحللت ما حرمه الله. واضح؟ يعني عندما نسأل ما حكم الربا؟ هو حرام. ما حكم الزنا؟ هو حرام. ما حكم الخمر؟ هي حرام. لا يجوز أن نقول هذه الأشياء مباحة. واضح ولا لا؟ عندما نسأل عن العمل في بيع التماثيل نقول هو حرام ولا يجوز خلاف هذا. هذا بالنسبة للأشياء التي حرمت لذاتها. طيب عندما نسأل عن أمور يأتيها التحريم من وجه آخر، رجل يعمل في بضائع مباحة ولكن يتعامل معه ناس يستخدمون هذه البضائع في المحرمات، يعني شخص يعمل في الهواتف مثلا، في الهواتف المحمولة، ويأتيه الناس، يأتيه البر والفاجر، فمن الناس من يأخذ هذه الهواتف يستخدمها في المحرمات. فهذا أيضا لابد أن يوضح القول فيه، ولابد أن يبين أن بيع هذه الأشياء لهؤلاء الأشخاص حرام ولا يجوز. كذلك كل عمل يكون فيه محرمات من وجوه أخرى، كمثل العمل في التدريس مثلا، تدريس في المدارس وفي الجامعات وما أشبه ذلك، تأتيه المحرمات من جهة الاختلاط، من جهة السفور، من جهة نوع المواد التي تدرس، ربما كان فيها بدع أو ضلالات ومعاصي إلى آخره، فلا بد أن يوضح القول في كل هذا. فلسنا نبيح هذه الأشياء لذاتها، لا يقال هذا الشيء حلال في ذاته، لا، لا بد أن يعطى الحكم العام، هو حرام باعتبار ذاته أو باعتبار ما يعرض له من العوارض التي ذكرنا، ولا بد من التفصيل وإعطاء كل مسألة حقها. فهذا قيد لا بد منه. فالذي يأتي يقول مثلا التدريس في الجامعات أو الدراسة في الجامعات حلال هكذا بالإطلاق أو هي حلال لذاتها، نقول هذا ضال. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله. لا يجوز أن يقال أبدا إن هذه الأشياء حلال لذاتها أو أن يقال إنها حلال عموما هكذا، لا، لا بد أن يقال هذا الشيء حرام لذاته أو لغيره، ويبين هذا حكم الله تعالى لا بد أن يوضح. واضح هذا؟ طيب، الشيء الثاني، القاعدة الشرعية العامة أن المحظوظ لا يباح إلا لماذا؟ لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. الفرق بين الضرورة والحاجة ماذا؟ على هذا الاصطلاح الأصولي يعني في التفريق بينهما، أن الضرورة ما أفضى إلى هلاك، ما أفضى إلى هلاك، إلى موت مثلا، إلى إزهاق نفس، إلى إزهاق نفس أو تلف لها أو ما أشبه ذلك. والحاجة ما تسبب في ضرر معتبر دون ذلك. يعني نمثل الحاجة الآن مثلا ببعض الأجهزة الكهربائية كالثلاجة مثلا، يعني الذي ليس عنده ثلاجة يموت؟ الجواب لا، لكن يصيبه حرج معتبر في هذا العصر. الذي ليس عنده كهرباء يموت؟ الجواب لا، لكن يصيبه حرج معتبر في هذا العصر. واضح؟ فالحاجة تنزل منزلة الضرورة. فإذا توفرت شروط الضرورة أو شروط الحاجة في مقامها وموضعها الصحيح، فهنا تأتي الرخصة الشرعية الصحيحة. واضح؟ إذا عندنا أمران لا بد أن نراعيهما جيدا. الأمر الأول لا بد من النظر في أصل المسألة، في أن حكمها بالأصالة التحريم لذاتها أو لغيرها، فلا يجوز تغيير هذا الحكم، لأن تغيير هذا الحكم من تبديل أحكام الله تعالى ومن الكذب عليه ومن تحليل ما حرم. ثانيا لا بد من النظر في شروط الضرورة والحاجة وتنزيل هذا الأمر تنزيلا صحيحا. واضح؟ هنا يأتي المعترك كما يقال، عندما نريد أن ننزل الضرورة أو الحاجة تنزيلا صحيحا، لابد من النظر في هذا يا إخواني إلى واقع الناس، ولابد من التفريق بين الفتية العامة والفتية الخاصة. كيف يعني؟ يعني عندما نقول نتكلم في الإفتاء العام فيما يتعلق بالدولة ومرافقها ومؤسساتها، عندما نتكلم على مؤسسة التعليم، مؤسسة الصحة، مؤسسة كذا، مؤسسة كذا، لابد أن نفرق بين هذا وبين زيد أو عبيد الذي يأتي يستفتي، يقول والله أنا أعمل في مجال التدريس، أنا أعمل في مجال الصحة، أنا أعمل في مجال كذا. واضح؟ فالإفتاء العام لا يجوز أن يقال فيه بتعطيل هذه المرافق، يعني لا نقول يا جماعة اتركوا التعليم، اتركوا الصحة، اتركوا كذا، لا يجوز أن يقال هذا أصلا، ولا سيما في المواضع التي يأتيها التحريم من خارج. يعني التعليم في أصله مباح، مجال الصحة، مجال الطب والتعامل مع المرضى وكذا مباح، لا يجوز أن يعطل بالكلية، وإنما تأتيه المفاسد من خارج، فيه منكرات من أوجه أخرى. واضح؟ فلا يجوز أن يقال في الفتية العامة بتعطيل هذه المجالات بالكلية. لكن في مقام الفتية الخاصة عندما يأتينا زيد أو عبيد نقول له ماذا؟ نقول له اتق الله ما استطعت، وإن حصلت على عمل آخر أفضل تقلب فيه المخالفات أو تقلب فيه المفاسد أو تنعدم بالكلية فهذا متعلم. لكن بما أنه لم يجد عملا آخر، وبما أنه قد استقرت حياته واستقرت ظروفه على هذا العمل، كيف نقول له اترك العمل وهذا فرض عليك ونتركه هكذا بدون قوت وبدون كسب وبدون ما يقيم به نفسه وأولاده؟ لابد أن تكون الفتية هكذا. فإذا جاء من يفتي من أهل السنة بترخيص يقول له يجوز لك أن تعمل في مقام كذا أو يجوز لك أن تعمل في مقام كذا، فهذا بالنظر إلى الضرورة العامة الموجودة عند هؤلاء جميعا. فلا يقال له قد تساهلت أو تحايلت على محرمات الله أو رخصت ترخيصا غير شرعيا، لا يقال هذا، لأنه لم يتعد حدود الله ولم يتعد الإفتاء بالرخصة الشرعية المنضبطة. متى يقال له قد أفتيت أو تعديت؟ إذا غير الحكم في أصل المسألة، يعني لو قال والله هذا العمل المحرم لذاته حلال، أو هذا العمل الذي يأتيه التحريم من خارج مع حالته هذه حلال أيضا، هنا يقال له أنت متحايل ومعتد على حدود الله تعالى. أو إذا أتاه المستفتي المعين الذي علم ظروفه وأحواله وعلم أنه غير أهل للرخصة شرعا، انتبه، علم أنه غير أهل للرخصة شرعا فأفتاه بالرخصة. يعني مثال وقع معي أنا شخصيا، جاءني رجل فقال لي أنا أعمل في المكان الفلاني مطعم مأكولات تقريبا، وهذا المطعم فيه مخالفات، ربما مثلا تشغل فيه المعازف، ربما يدخل مثلا رجال مع نساء وما أشبه ذلك. وقال لي بنص كلامه وأنا أستطيع أن أبحث عن عمل آخر ولا إشكال عندي، فقلت له اذهب فقد أفتيت نفسك. هذا عنده إشكال؟ ما عنده إشكال. لو أنني قلت له في هذه الحالة استمر في عملك فهذا تحايل على حدود الله وهذا تساهل في الفتية. لماذا؟ لأنه هو نفسه يقول أنا لست مضطرا، هو نفسه يقول ماذا؟ أنا عندي فرصة في عمل آخر وعندي مجال آخر، إذا خلاص انتهى الأمر. وأما الذي لا فرصة عنده، الذي تأسست حياته وظروفه وأحواله على العمل في هذا المكان، في التدريس، في كذا في كذا، في الجيش، في الشرطة، في كذا في كذا، ومعلوم طبعا ما في هذه المؤسسات من المنكرات، وتأسست حياته على هذا ولا يستطيع أن يجد عملا آخر في أي شيء ساعة، هل سنقول له اشتري يعني سوكا جمع سواك يعني واعمل في تجارة السوق واعمل في تجارة كذا وكذا؟ ما يمكن هذا يعني. لكن والله واتته ظروف، عنده تجارة مثلا، عنده تجارة يعتمد عليها، عنده مصدر رزق يكتسب منه، نقول له اترك عملك وصار هذا واجبا عليك. واضح هذا؟ فلا يقال للمفتي تعديت حدود الله إلا إذا وقع في إحدى هاتين الحالتين، إذا غير حكم الله تعالى في أصل المسألة، أحل ما حرم الله، أو أفتى بالرخصة من ليس أهلا لها. أفتى بالرخصة من ليس أهلا لها، ومتى يعرف أنه أهل أو ليس بأهل؟ إذا عرف ظروفه على وجه التعيين. واضح من هذا؟ إذا عرف ظروفه وأحواله على وجه التعيين. فإذا تجاوزنا هذين المرحلتين أو يعني هذين المسلقين، فلا يقال في هذه الحالة إن الرجل تعدى حدود الله أو تساهل في الفتية أو ما أشبه ذلك. لو أنه رخص ترخيصا عاما أو تكلم بكلام عام فيما يتعلق بالفتية العامة، أو رخص لمن هو أهل للترخيص، فهذا لا يقال له تساهل في الفتية أو تعدى حدود الله أو ما أشبه ذلك. واضح هذا؟ فعلينا أن نفهم هذا فهما جيدا. وكذلك عندما يفتي بعض العلماء أيضا، يعني مثال حضراني الآن، عندما سئل الشيخ عبيد حفظ الله من فترة يعني ليست بالبعيدة جدا عن الدراسة في جامعة الأزهر. فقال الشيخ حفظه الله بناء على الواقع المعمول، الناس يا إخوان يدرسون في جامعة الأزهر لماذا؟ لماذا؟ والذي يسأل الشيخ عبيد هل هو أشعري؟ يعني هل يأتي واحد أشعري مثلا يعتقد صحة المذهب الأشعري أو العقيدة الأشعرية، يأتي واحد صوفي مثلا يسأل الشيخ عبيد وما يعرف الشيخ عبيد أصلا ولا يسمع به ولا يعتبر به أصلا؟ الذي يسأل الشيخ عبيد يكون من يا إخوة؟ سلف. وسلف يدرس في جامعة الأزهر، يدرس في جامعة الأزهر لماذا؟ معروف، إما أنه يتحصل على شهادة حتى يعمل أو يتحصل على إقامة حتى يقيم في مصر، هل في احتمال آخر؟ فعندما يفتي الشيخ حفظه الله تعالى بناء على هذه القرائن الواضحة البينة يفتي بجواز الدراسة في جامعة الأزهر ويقول هذه جامعة معتبرة، يأتي الجهول صاحب الحمامات الذي تعرفونه جيدا يقول يثني على جامعة الأزهر ويفرد ردا، يفرد ردا على الشيخ عبيد يقول يثني على جامعة الأزهر، أي فهم من هذا؟ أي إدراك من هذا؟ معروف يا إخواني الذي يدرس في هذه الجامعة لا يدرس إلا لمثل هذه الأشياء، وخصوصا في هذه القرائن الواضحة البينة التي تحيط بسؤال السائل أو باستفتاء المستفتي. وهكذا نقول، وهكذا يقول هو نفسه المومى إليه نفسه هكذا يقول، لو أتاه من يقول له يعني أنا أدرس في هذا المكان حتى أتحصل على إقامة، وربما طلبته يدرسون في جامعة الأزهر وربما لا يتحصلون على الإقامة إلا من خلال الدراسة في جامعة الأزهر، فماذا عساه يقول؟ واضح هذا؟ فمثل هذه الصور أيضا تدخل فيما نتكلم فيه عندما نقول ادرس في جامعة كذا وفيها من البدع والمنكرات والمخالفات وكذا وكذا، فهذا معلوم أنه مقيد بقيود ومشروط بشروط. لو أننا أعطينا هذا الأمر لمن ليس أهلا له فهذا هو التعدي بحدود الله وهذا هو التحرر على محرمات الله، لكن فيما نعرف من إخواننا أو طلابنا أو كذا أو كذا مما يمكن أن يقال فيه هذا، ومعلوم أنه يدرس في هذا المكان لغرض كذا وغرض كذا وهو معروف ويتابع الدروس وكذا وكذا، كيف يقال إنك أفتيته بالدراسة على أهل البدع ومخالطة أهل البدع وأين هجر أهل البدع؟ هذا لا يقوله إلا رجل لا يفهم ما يقول ويضع الشيء في غير نصابه وفي غير محله. واضح هذا؟ فالحاصل لدينا يا إخواني أن قضية الإفتاء وقضية الرخص تحديدا في الإفتاء قضية مهمة جدا ولا بد من النظر فيها إلى واقع الناس، ولا يجوز أبدا أن يتغافل عن هذا الواقع بالكلية ويضرب به عرض الحائط، ولا يجوز أن يشدد على عباد الله سبحانه وتعالى فيما ليس فيه مجال للتشديد. فإذا رأيت الرجل يسلك هذا المسلك في خاصة نفسه لا يعتبر بالواقع الذي حوله ويشدد على عباد الله ويتسبب في تعطيل مصالحهم، أو رأيته يطعن في أهل السنة أو يقدح فيهم بدعوى التساهل في الإفتاء أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن منهجه ليس بصحيح، واعلم أنه على منهج الحدادية ويشترك مع أصل الحدادية الذي شرحناه من قبل. ونسأل الله السلامة والعافية من الفتن كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.